بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القديد. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بالقديد، والقديد هو اللحم اليابس، لحم ينشف ويحفظ عن التغير بالملح، فيقددون اللحم وينتفعون به ويبقى، لأنه لو ترك ولم ييبس وينشف ينتن ويفسد، فما كان عندهم هذه البرادات التي تحفظ اللحم المدد الطويلة، فتكون الطريقة فيه أن ينشف وييبس. أكل صلوات الله وسلامه عليه وسيد ولد آدم من هذا القديد. نفس قصة الخياط الذي ضاف النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس إنه رأى في مائدة هذا الرجل مرقة ودباء وقديدا، ورأى أيضا ثريدا، كل هذا وضعه الرجل، وهذا يشعر بأنه اهتم رضي الله عنه بأمر ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقديد هو اللحم المجفف. في الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير. هذا فيه اختصار، وذلك أنه دفت دافة من الجياع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبقي أحد عنده من اللحم ويدخر أكثر من 3، لأجل أن يتصدق على هؤلاء الجياع. ثم إن هذا كان في عام واحد، ولهذا قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس، يعني لا بأس، كما تقدم في باب سبق، لا بأس بأن يدخر الطعام. أراد أن يطعم الغني والفقير. قالت: وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15. الكراع من اللحم، فيه لحم، كيف يبقى 15؟ من خلال ما ذكرناه من تجفيفه وصنع إدخال الملح فيه حتى لا ينتن. قالت: وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوما 3، يعني متوالية، يشبعون في ليلة ويبقون ليالي ما شبعوا رضي الله تعالى عنهم. تقصد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
هذا الشاهد من الترجمة. الترجمة: باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. يعني لو أنه قدم له مثلا شيئا من اللحم قربه إليه، أو شيئا مثل ما فعل أنس رضي الله عنه، قرب الدباء وهي القرع على نفس المائدة، يعلم أن صاحبه يحب هذا اللون مثلا من الطعام، فلا بأس به. نفس خبر الخياط وفيه كما قلنا طريقة البخاري رحمه الله. البخاري يأخذ من الحديث الواحد فوائد عدة، هذه طريقته رحمه الله، فيترجم عليه عدة تراجم. أخذ منه أن من ناول وقدم إلى صاحبه على المائدة شيئا أنه مشروع، وقد يحصل هذا يعني كثيرا من صاحب الطعام، يعني ليؤنس ضيفانه يقرب لهم مثلا بعض الأكل ويطلب منهم أن يأكلوا، كل هذا من حسن الخلق ومما له أصل في السنة. ابن المبارك رحمه الله يقول لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. لا بأس أن يناول بعضهم بعضا فيقرب هذا شيئا من الطعام، مثل شيء من اللحم أو شيء من الدباء أو شيء مثلا من الباذنجان أو نحوه، يقربه إلى شخص. قال ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، قد يكون المدعوون كثيرين فتكون هناك عدة موائد. فيرى رحمه الله أنه لا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، لكن الذي على المائدة الأخرى هذا حقه، وهو في مما يليه، فلو أنه أخذ مما يليه وأعطى من هو على المائدة الأخرى فإنه إن شاء الله لا حرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرطب بالقثاء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
نعم، هذا لو جمع كما سيأتينا لونين من الطعام لا بأس أن يأكل نوعا من الطعام على نوع آخر، كأن يأكل نوعا مثلا حلوا مع نوع حامض في نفس الوقت لا بأس، نحمد الله الذي أحل هذه الأطعمة، فإن شاء أكله حلوا وإن شاء أكله حامضا وإن شاء جمع هذا إلى هذا. في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الرطب بالقثاء، قثاء الخيار المعروف، فلو أنه مثلا أخذ خيارا وأكل رطبا فصار يأكل من هذا ويأكل من هذا، يعني ليجتمع حلاوة الرطب مع طعم القثاء، كل هذا لا حرج فيه والأمر فيه ولله الحمد واسع. وقد ينفع، يعني بعض الأحيان يكون المأكول حارا على المعدة ويكون المباشر له باردا فيكسر برودة حرارة هذا ببرودة هذا، ففيه مصالح. وبقطع النظر عن الهدف لو أنه جمع لونين كلاهما مما أحل الله فلا بأس، والناس في هذا الأمر يعني الأمر لهم واسع ولله الحمد. نعم، شأنه، هذه مسائل ليست من مواضع التأسي، هذه مواضع جبلية، فلو أن أحدا ما يحب مثلا هذا اللون الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه يأثم، قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا اللون يجب أن تحبه، لا، هذه أمور تختلف فيها الأذواق. وتقدم في خبر الضب أن النبي صلى الله عليه وسلم عافى الضب، فلو أكل أحد الضب لا يقال إنه خالف، ولماذا لا يكون ذوقه في الطعام مثل النبي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور بشرية الناس تتفاوت فيها، فيحب هذا ما لا يحب هذا، الأمر في هذا واسع وليس من مواضع التأسي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان قال: تضيفت أبا هريرة سبعة، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا، فأصابني منه خمس، أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن،
ثم
رأيت الحشفة هي أشدهن.
نعم.
ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضرسي.
أعد، هي مبتدأ وخبر.
أي نعم.
هي أشدهن. عندك
هي بالفتح.
كان على إهمال هي. إن كان أقصد على إهمال هي قد يكون فيها الوجهان، قد يكون فيها الوجهان، رأيت الحشفة هي أشد باعتبار أنه أهمل فصار كأنها فصل، لكن ممكن تكون مبتدأ وخبر، ثم رأيت الحشفة تبتدأ جملة جديدة هي أشدهن، لعل الأمر واسع إن شاء الله. نعم، في هذا الحديث أن أبا عثمان النهدي رحمه الله تعالى استضافه أبو هريرة رضي الله عنه سبعا، وكأن السبب في زيادته على الثلاث التي عادة تكون فيها الضيافة، كأن أبا هريرة رضي الله عنه لا إشكال عنده في أن يستضيفه، إلا الأصل أن الضيافة الثلاث، وما زاد عليها فهو صدقة، فبقي عنده سبعا، فوجد بيت أبي هريرة رضي الله عنه ليس كبيوتنا، بيت استغل فيها الليل كله، لا يمر جزء من الليل إلا هم يصلون، لكن بدلا من أن يصلي أبو هريرة الليل كاملا يصلي ثلث الليل، وتصلي امرأته ثلث الليل الآخر، وتصلي ويصلي خادمه ثلثا آخر، بحيث لا يبقى وقت في البيت إلا وفيه من يصلي ويذكر الله تعالى، فيقسمون الليل هذه القسمة. وإذا تأملت مثل هذا عرفت الفرق بين بيوتنا وبيوت السلف رضي الله عنه. إذا كانت صلاة الليل تبدأ من بعد العشاء، العشاء الساعة السابعة والنصف مثل هذه الأوقات يكون الإنسان غالبا قد وصل إلى بيته وصلى النافلة الراتبة، فيبدأ أبو هريرة رضي الله عنه في صلاة ثلث الليل من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الرابعة والنصف، وبعد مدة إن شاء الله تعالى يزيد الليل أيضا فيصل إلى الخامسة والثلث، كم يصلون؟ نحو 10 ساعات، يصلي هذا مثلا 3 ساعات وثلث، ثم الذي يليه 3 ساعات وثلث، ثم الذي يليه 3 ساعات وثلث، وتبقى البيت دائما فيها ذكر الله عز وجل. فبيوت ليست كبيوتنا والله المستعان. فكان هو امرأته وخادمه يعتقبون، أي يتناوبون في قيام الليل أثلاثا، يصلي هذا فإذا مضت المدة أيقظ الثاني ثم ينام الأول، ثم يصلي الثاني الثلث الأوسط من الليل، حتى إذا دخل الثلث الأخير أيقظ ثانيهم الثالث، فنام الثاني وقام الثالث يصلي حتى الفجر. حدثه أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث وهو شاهد الباب، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني 7، واللفظ الآخر فأصابني 5، قد يكون هذه واقعة وتلك واقعة أخرى، وهذا يدل على شدة الحال، يقسم بين الناس تمر فلا يصل الواحد إلا 7 تمرات، ماذا تفعل 7 تمرات مع رجل، وماذا سيعمل في بقية يومه؟ لكن يبارك الله سبحانه وتعالى، يقول أصابني منهن من هذه التمرات حشفة، والحشفة هي اليابسة من التمر، تكون قد يبست في رأس النخلة ولم تجنى في إبانها فتيبس فتكون حشفة، لا تزال تسمى عند الناس إلى الآن بالحشفة. يقول رأيت الحشفة أي أشدهن لضرسي، لأنه يأخذ فترة طويلة وهو يمضغها، أما التمر الناضج فإنه يأكله ويمضي مباشرة، أما الحشفة فيأخذ مدة وهو يأكلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرطب والتمر، وقول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
هذه قراءة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هذه قراءة، قراءة الأخرى تساقط عليك رطبا جنيا، وهذا في شأن مريم، حتى قال عدد من السلف إنه لا شيء للنفساء أفضل من التمر، أفضل من الرطب، قالوا لو علم الله شيئا أفضل للنفساء من الرطب لجعله لمريم، فلما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة وولدت أمرها الله أن تهز النخلة، وهذه من آيات الله عز وجل. قال كثير من المفسرين هذه النخلة ليست في إبان الثمر، يعني في مثل وقتنا هذا قد أو بعده بقليل، قد انتهى معظم التمر فلا يكون في رؤوسه، لا يكون في رؤوس النخل تمر، فأمر الله أن تهز النخلة فتساقط عليها الرطب الجني، آية من آيات الله عز وجل. ومعلوم أن النفساء يصعب عليها جدا أن تهز النخلة، بحيث أنه يسقط منها التمر في إبانة، ولهذا الظاهر من الآية أنه لم يكن في النخل تمر، في النخلة تمر، هذا الظاهر، لأن هز النخلة حتى يسقط التمر في وقت في صعوبة، فكيف إذا كانت امرأة نفسا؟ قال بعض المفسرين إن الله تعالى أمرها بهذا مع أنها ستهزه هزا لا يؤثر عادة التأثير، لكن من باب اتخاذ الأسباب، وإلا فالبقية على الله سبحانه وتعالى، الباقي هذا يتولاه الله سبحانه وبحمده. فتساقط التمر الجني عليها بإذن الله عز وجل، فلو كان شيء للنفساء أنفع من الرطب لا جعله الله تعالى لمريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال: حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين، التمر والماء.
قولها رضي الله عنها شبعنا من الأسودين، التمر والماء، معلوم أن الماء لونه ليس أسود، ولكن التمر عادة هو الأسود، هذا في اللغة يسمى التغليب. فمثلا الشمس والقمر يقال لهما القمران من باب التغليب، لأن العرب عادة تغلب المذكر على المؤنث، وهكذا الأب والأم يقال لهما الأبوان، مع أن الأم غير الأب، الأم أنثى والأب ذكر، ففي فرق. فهكذا فقولها وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء يدل على شدة الحال، وتقدم الحديث الذي فيه أنه تمضي الأهلة الثلاثة لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، فقال عروة رضي الله عنها رضي الله عنه وهو ابن أختها أسماء رضي الله عن الجميع: ما يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فجلست فخلى عاما، فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم: لا أنظره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال: افرش لي فيه، ففرشته، فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر جد وقضي، فوقف في الجداد، فجددت منها ما قضيته وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله.
نعم.
باب أكل الجمار.
ما عندك؟
نعم شيخ.
عرش وعريش بناء.
إيه. ما في نسخة أخرى.
نعم اقرأ.
عروش وعريش بناء، وقال ابن عباس: معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك، يقال عروشها أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل: فخلى ليس عندي مقيدا، ثم قال: فجل ليس فيها شك.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن جابر رضي الله عنه وكانوا يصيبهم الدين لقلة الحال، فيحتاجون إلى أن يستدينوا. جابر رضي الله عنه أسلفه هذا اليهودي، وطلب جابر اتفق مع اليهودي، اتفق جابر رضي الله عنه مع اليهودي على أن يكون السداد عند الجذاذ عندما يجذ التمر وينضج. جابر رضي الله عنه كانت له الأرض التي بطريق رومة، رومة هذه هي الموضع الذي فيه البئر، بئر رومة التي اشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وجعلها للمسلمين. جاء اليهودي عند الجذاذ على الموعد، وجابر رضي الله عنه ليس عنده ما يفي بما يريده منه اليهودي، فصار يستنظره، يطلب منها أن ينظره إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، فأبى اليهودي. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ولي الأمر، ومع ذلك الحقوق تؤدى إلى أهلها. فما قال عليه الصلاة والسلام: هو يهودي ونحن مسلمون ونحن الذين عندنا ولاية المدينة، ينتظر رغما عنه. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني آدم وهو ولي أمر المسلمين واليهودي هذا تحت ولايته رغما عنه، فطلب من اليهودي شفاعة أن ينظر جابر. اليهودي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس باطشا وليس ظالما، وإلا فلو كان يظنه من الظالمين مباشرة يوافق، لكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم، فقال: أبا القاسم لا أنظره. أبى ورد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طاف في النخل ومضى في النخل، ثم رجع مرة أخرى إلى اليهودي فكلمه لينظر جابر ويصبر، فأبى مرة أخرى. جاء جابر هذا الشاهد بقليل رطب فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل. قال: أين عريشك؟ العريش هذا موضع عادة يكون في البساتين، يتخذه صاحب البستان يستظل به، قد يسميه الناس مثلا العشة أو نحوها معروف. فأخبره فقال: افرش لي فيه. ففرش فيه، فدخل صلى الله عليه وسلم فرقد ثم استيقظ. جاءه بقبضة أخرى أيضا من الرطب فأكل منها عليه الصلاة والسلام، ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي مرة ثالثة، فأبى اليهودي قبحه الله ثلاث مرات يرد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في الثانية، ثم قال: يا جابر جذ واقضي. النخل ليس فيه ما يفي، وجابر يعرف نخله. قال صلى الله عليه وسلم: جذ واقضي. فجذ رضي الله عنه حتى قضى اليهودي، وفضل منه زيادة أيضا. فجاء جابر وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه آية من آيات الله، دعا صلى الله عليه وسلم ربه، أو دعا في الثمر بالبركة كما في الرواية الأخرى. فبعد ذلك استراح جابر رضي الله عنه من هذا اليهودي ومن تطلبه ومحاولته أن ينظره، فأوفى اليهودي حقه كاملا. ولم ينتهي ما في النخل، لأن الله إذا أنزل البركة، البركة من الله، إذا أنزل الله البركة فبركته تعالى ليس لها حد، فضلت فضله وزادت زيادة وأوفى اليهودي. وإلا الموجود في النخل لا يفي ولا يقوم بما يتعلق بوفاء حق اليهودي، فيسر الله تعالى أن أوفى اليهودي وبقيت منه فضلة، يعني زيادة ينتفع منها جابر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أكل الجمار. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
نعم، الجمار يؤكل، هو الموجود الأبيض هذا شحمة النخلة يؤكل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة عند أصحابه وهم جلوس، فأتي بجمار نخلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يده الجمار، كون الجمار في يده فيه نوع من ما يمكن أن يتفطن له السائل المسؤول بأن المقصود النخلة. ابن عمر رضي الله عنهما كان موجودا يقول فظننت أنه يعني النخلة. في اللفظ الآخر فوقع الناس في شجر البوادي، فصار مثلا يقول هذا شجرة كذا وذاك يقول شجرة كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة من جهة بركتها كبركة المسلم، المسلم حيثما وقع نفع كله خير حتى يلقى الله على أهله على جيرانه على من حوله، فهو مبارك إذا كان يؤدي ما أوجب الله عليه ويقوم بالحقوق. يقول هناك نخلة بركتها كبركة المسلم. ابن عمر رضي الله عنهما ظن أنها النخلة، وقع في نفسها أنها النخلة، هم أن يتحدث لكن رأى أنه أصغر الموجودين فسكت، وفي الموجودين أبو بكر وعمر، سكت رضي الله عنهما فلم يستطع ابن عمر أن يتحدث. فبعد أن وقع الناس في شجر البوادي ولم يجيبوا قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة، فدل على ما في النخلة من البركة، ولهذا معلوم أن النخلة من أبرك الشجر، حتى قال أهلها إنهم لا يرمون منها شيئا، لا يرمى من النخل شيء، يستعمل فيها كل شيء حتى الجذع يمكن أن ينتفع به، حتى ما فيها من هذه العسب وأكلها معلوم، حتى ما فيها من مما يستخدم الليف، حتى الكرب، قالوا لا يرمى منها شيء، مباركة لا نظير لها في النخل. فكذلك المسلم جعله الله تعالى مباركة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العجوة. قال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات
عجوة
من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم
لم يضره لأن لم تجزم، لكن الالتقاء
ضبط بالحركتين ثم بالضمة ولا
وش قال
هو؟ لكن ما أشار في النسخة، هو ضبط في الكلمة نفسها،
لكن تكلم الشارح عنها
ما تكلم.
لا هذا لم يضره، لأنها لو لم توجد لو لم يوجد الضمير كيف تقال لم يضر بالجزم، فلأجل الضمير حركت. إذا قلنا لم يضره ما صار للجزم فائدة، تكون كأنها مرفوعة، فهي لم يضره، التشكيل هنا خطأ. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم، هذا في فضيلة العجوة من تمر المدينة، تمر معروف يسمى العجوة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن من تصبح يعني أكل في الصباح من هذا التمر سبع تمرات، فبإذن الله تعالى لا يضره ذلك اليوم سم ولا يضره حتى السحر. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات مما بين لابتيها، يعني المدينة، فيكون ظاهر هذا اللفظ أشمل من أن يخص بالعجوة، يعني أي تمر من تمر المدينة. وفي هذا الحديث أنه خص العجوة، العجوة نوع من أنواع التمر، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، بحيث يكون بإذن الله عز وجل لو أنه سحر وكان قد أكل من هذا التمر في الصباح سبعا فإنه لا يضره، وهكذا السم بإذن الله عز وجل لا يضره. بارك الله فيك. نعم. الذي يظهر والله أعلم أنه مخصوص، هذا الذي يظهر، سواء بتمر المدينة تحديدا، وهذه من البركة المدينة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مباركة، فقد يكون هذا من بركتها.